يمكن لو سألت أبوك أو أخوك الكبير عن ذكريات التطعيم بيسولفون لك عن قصص الرعب اللي كانوا يعيشونها.
كانت الأسر تتصل على الدكتور أو الطبيب للحضور للمنزل ومعه طبعا العدة كاملة الأمصال، فالأب يصف أبنائه وبناته للتطعيم وخذ البكاء والهروب من المنزل والصعود إلى الأسطح، لكنه بالأخير كان يتفاجئون أن التطعيمة كانت كلها سهلة، يعني الرعب اللي سبقها كل هذا ما كان يستاهل أنه يعني كلها.
هذه الإبرة اللي كانت مصدر رعب لذيك الأجيال حمتهم بعد الله من مصير مؤسف كانوا يواجهون بعض أطفال الأجيال اللي سبقونا. في هذه الحلقة من أشياء غيرتنا قصة التطعيمات. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة راح نستعرض قصة شيء أثر أو غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. قبل لا نبدأ أبي أطلب منكم تقيمون البودكاست على آيتونز وتكتبون لنا آراءكم هناك. المراجعات هذه مو بس تفيدنا من ناحية ظهور البودكاست وارتفاع ترتيبه، لكن آراءكم كذلك تساعدنا في تطوير البودكاست أكثر، فليت تشاركونا إياها. تعودنا الأيام ذي على أن الرعاية الصحية شيء طبيعي وبديهي وموجود في كل مكان اللي يبغاه، مستشفيات ومستوصفات، صيدليات توفر أغلب الأدوية ولله الحمد، وهي أشياء طبعا ما كانت متوفرة للأجيال السابقة. بس اللي ممكن تستغربه أنه بعض أشكال الرعاية الصحية كانت موجودة في القرن الأول الهجري
في التاريخ الإسلامي. شيء عجيب حقيقة في القرن الأول من التاريخ الإسلامي الهجري أنه كان في عهد الوليد بن عبد الملك كان ما يسمى الخدمة الاجتماعية الآن كعلم جديد، أنه إيش المجدومين والمرضى ذوي الظروف الخاصة من المعاقين وغيرهم، كل شخص له من يخدمه في منزله، ويتعاقبون يعني لما ينتهي دوام هذا يأتي دوام ثاني. هذا كان في عهد يعني 90 للهجرة، تصور في القرن الأول في عهد الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. كذلك كان نظام من الدولة وقتها أنه كل حتى المعوزين والفقراء هناك من يعينهم، وناهيك عن الأوقاف كيف درت الأوقاف هذه على المصالح هذه أو الفئات هذه، فهذا التكافل الاجتماعي هذا كان موجود ومعروف بالإسلام.
على مر التاريخ الإسلامي كان في الكثير من الأسماء الشهيرة في عالم الطب مثل ابن زهر وابن رشد والزهراوي، بس الاسم اللي يعرف الكثير هو أبو بكر الرازي اللي يعتبر مؤسس علم الطب. الرازي كان له قصة طريفة لما طلب منه المعتضد بالله اختيار أفضل مكان في بغداد لبناء مستشفى.
أمره الخليفة أنه يعني يختار مكان موقع لمستشفى في بغداد أو مشفى في بغداد، لكي يختار الموقع المناسب وزع قطع من اللحم على نواحي بغداد، فبعد يومين أو ثلاثة جاء وزارها أخذها كلها، لقى اللحمة الطرية اللي يعني ما فسدت أكثر، اختار له هو الموقع ذا، يكون يعني يكون رطوبته متوازية مع جفاف إلى آخره. ربما سواها كم مرة وتأكد أن المنطقة هذه في عدة فصول هي أهية، فأنشئ المستشفى هناك.
ما نقدر نعرف بالضبط متى بدأت التطعيمات، بس يقال أن فكرة التطعيمات كانت منتشرة في الصين وأفريقيا وتركيا من زمان. بس لما نجي على التاريخ المدون الحديث، في البداية كانت في إنجلترا في القرن 18. بس منصور يقول أن بعض الممارسات الصحية الحديثة ورد ذكرها في السنة النبوية.
في كثير من سبل العلاج ظاهرة واضحة في الطب النبوي، بترجع له وبتلقاها واتبعها حقيقة كثير من الشعوب واتبعها العرب. كانوا إذا مرض الشخص مثلا خلينا نقولك في الجدري أو في بعض الأمراض أو الأوبئة اللي يظهر فيها حبوب وجنفر، فيتركون لما يقترب من يعني فترة النقاهة، أنه يعني خلاص يبدأ تعود لصحته ويبدأ الخلايا تقاتل الفيروسات هذه، فيأخذ منها مثلا خلينا نقولك من الثآليل هذه، يأخذ منها يفركوها، يأخذوا منها كذا يعني كأنه عصاراتها أو يأخذوا منها أي حاجة لو حتى الجلد، يروحوا للمريض اللي تو بادي فيها المرض، أخذوا من واحد خلاص يظهر منه المرض، يروح الشخص تو بادي منه المرض ويفرك 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 ويفرك. طبعا هذا نظام بدائي بس أنه كان ناجح، فكانت هذه مستخدمة عند العرب سابقا وكذلك مستخدمة عند العرب جاهلية مذكورة يعني.
بعد تطوير التطعيمات في القرن 18 وانتشارها في أوروبا، حاول بعض القادة العسكريين استخدامها كأحد طرق الاستعمار الناعمة.
طبعا نابليون لما وصل لمصر كان معاه طبعا حمل أو كامل جزء مثل من جيش، وكان أطباء، وكان معاهم طبعا المطبعة وإلى خفا، كان يوضع الملصقات عن الحمى الشوكية والكوليرا والأمراض والجدري وما الجدري، وكان معاه الأمصال، وكان فيه يعني حملة توعوية في الفترة دي.
شر الأوبئة مو شيء جديد على تاريخنا، ففي سنة 6 للهجرة اجتاح الطاعون بلاد فارس، وكان في طاعون ضرب بلاد الشام، وكل كم سنة تتكرر هالظواهر. لكن لو بنجي على تاريخنا الحديث، ففي مرض انتشر في بدايات القرن العشرين يسمى الحمى الإسبانية.
1337 بعد الحرب العالمية الأولى يقال أن انتشرت الأوبئة من كثرة الجثث والقتلى، فانتشرت الأوبئة بالعالم كله. في الجزيرة العربية هنا وصلت وفتكت بالناس مثل غيرها، يعني فتكت بالناس بشكل كبير، فسميت سنة الرحمة. الوقت هالطب ما كان جدا، في معظم أنحاء الجزيرة العربية كان الطب متخلف حقيقة. لكن إذا قلنا مثلا، خلينا نقول بعد الثلاثينات أو بالأحرى بالأربعينات، لما تشكلت الدولة وتعرف، كان الملك عبد العزيز استخدم دكتور معروف اسمه ديم، وضع له في زي ما تقول صحيه في حي، خلينا نتكلم كنا في الرياض، في حي القري يسمونها الزري في الرياض، وبدا هذا ديم يعالج الناس بشكل كبير من الباديه والحاضره ومن كل مكان، ياتوا باطفالهم ونسائهم ورجالهم كلهم يعالجون عنده.
الحمى الاسبانيه ما كانت اول مرض يوصل يفتك بالناس، التاريخ يذكر قبلها بسنوات كثيره، الفتره بين 1261 و1287 مثلا انتشرت أوبئة زي الجدري والسعال وحمى الإبل اللي مات بسببها الكثير من الناس، واستمرت بعدها الأوبئة في الظهور من فترة لفترة. في بدايات تأسيس المملكة، ورغم عدم توفر بنية تحتية للخدمات الصحية في ذيك الفترة، كان للدولة جهود للحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين.
تطعيم يسمونه العظبة، هي سنة العظبة، لأنه سنة الأمريكاني، كل هذه سنوات ليه الأمريكان ليه العظبة، لأن الملك عبد العزيز أمر بفرق طبية تلقيح وتطعيم تدور تلف على بوادي المملكة بالجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط، وتعطي تلقيحات وتطعيمات للسكان، فسموها كان سنة العظبة، سموها كان عظبة، وكذلك يسمونها التوتين، يوتن أول سنة الوتنة غير عن سنة العظبة غير كذلك، وكذلك سموه سنة الأمريكاني لأنه في تلك الفترة يعني كان الوفد أمريكي.
من لما بنى نبي الله إبراهيم الكعبة والناس تحج لها من كل مكان، ومع انتشار الإسلام صار الحجاج يجون حرفيا من كل أركان الكرة الأرضية. حركة السفر هذه ممكن تجيب معها أمراض جديدة للمجتمعات ما عندها القدرة على مواجهتها، بس لأننا تعلمنا المصائب السابقة كان في طرق للحد من دخول الأوبئة واكتشافها مبكرا، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تنظيم دخول الحجاج في الماضي لمنع انتشار الأوبئة.
كانت وضعت مع يعني حتى في عهد الشريف حسين وقبل عهد الشريف حسين وعهد الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز وضع الكارنتينات، اللي هي الكارنتينة اللي هي المحاجر الصحية، لما الحجاج ينزلوا من البحر لابد انه يمروا على المحاجر الصحية علشان تجري عليهم الكشف وتعطيهم الامصال، ومن يثبت ان عنده مرض او وباء يعود للسفينة او الباخرة اللي يعني ما يدخل البلد. فكان الكارنتينة من بدايات خلينا نقول لك من الاربعينات الهجرية العشرينات الميلادية، في الفترة ذيك وحتى الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية كانت منشأة لهذا الغرض، فبعدين صارت الآن هي حي من أحياء جدة.
وفي المنطقة الشرقية كان لأرامكو جهود ضخمة في مجال التطعيمات.
في المنطقة الشرقية أرامكو بدأت بحملات كبيرة للتوعية الصحية، وكانت تقوم بحملات كبيرة في سيهات وتاروت والدمام والظهران والقطيف والحسا، كلها تقوم بحملات تطعيم. وفيه طبعا إذا مروا على البيت هذا وأجروا تلقيحات كاملة لهم، يضعوا مثلا إشارة أن هذا البيت خلاص جميع أفراد، إشارة بالعدد اللي سووهم وربما بأسمائهم مسجلة، البيت اللي بعده واللي بعده واللي بعده وكذا، وفيها صور هذه لها طبعا موجودة.
العلاج في الخارج ما هو ظاهرة جديدة في حياتنا، الكثير من الناس كانت تسافر لدول مجاورة طلبا للعلاج لأن الطب كان متقدم شوي هناك. كان في دولتين السعوديين دائما يسافرون عشان يتعالجون فيها.
يعني خليني أقول لك هذا الكلام في الخمسينات الهجرية، الثلاثينات الميلادية، كانوا مثلا يعالجوا وين؟ في البحرين، لأن كان في البحرين فيها مصحات بريطانية، وبعدين انتشرت المصحات في لبنان، فكان اقتصاد لبنان قائم بشكل كبير على المصحات، ومعظمهم كانوا لما تشكلت الدولة وبدأ النفط وده معظم يعني يعالجوا في الفترة ذيك اللي هي في فترة الستينات كانوا سعوديين، الستينات والسبعينات الهجرية اللي هي الأربعينات والخمسينات الميلادية، كانت معظم أوبئة يعني مثلا الجدري، السل، الجرب، الأمراض هذه، وكذلك حتى أمراض أخرى.
كانت الحملات الطبية منتشرة في الماضي واللي فيها يسافر دكاترة من قرية لقرية لتقديم العلاج والتطعيمات، بس بعض المناطق ما كانت تحتاج هالخدمة.
معظم المحافظات والمدن الصغيرة كانت في معظمها حقيقة أنه تطلع لها حملات. في المنطقة مثلا الجنوبية كان الطب الشعبي منتشر مثل ومثل أي غيره، لكن لما بدينا في مثلا المدن الكبرى والتحضر ذا كان في أطباء، وكان في أطباء يختلفون ربما عن منطقة نجد مثلا، كان في أطباء يعني درسوا مثلا في مدارس عدن، عدن كانت وقتها يعني تحت الاحتلال البريطاني، درسوا مثلا في مدارس حتى الخليج اللي البحرين، درسوا في الهند، حتى لو كان تخصصه تمريض لكن كان تعرف طبيب واحد يكفي القرية كلها أو المحافظة وقتها.
في عشرينيات القرن العشرين بدأت تتشكل معالم الصحة في السعودية بتأسيس مصلحة الصحة العامة واللي كانت النواة الأولى لوزارة الصحة، ومن هناك بدأت جهود الحكومة تتنظم وبدأت المستشفيات في الظهور.
السنة اللي أنشئ فيها أول صحية في الرياض بعد الصحية هذه، يعني كمستشفى، خلينا نقولك الأول كانت صحية صغيرة لكن أول مستشفى وقيم في المعاهد، موقع المعاهد العلمية اللي هي تقاطع الآن الحالي في مدينة الرياض، تقاطع شارع الوزير مع شارع أو مع طريق المدينة المنورة في الجهة الجنوبية الغربية اللي هي في البطحة، بالضبط بالبطحة عند النافورة عند الساحة، كانت عند مسجد العيد أولا، والمنطقة هذه أقيمت فيها يعني بعد الصحية اللي قلت لك الصغيرة هذه أقيمت فيها أول مستشفى. بعدين ظهرت بعده عدة مستشفيات، لكن ظهر كذلك مستشفى بأمر من الملك سعود كان ولي العهد اللي هو كان في موقع مستشفى الشميسي، وبعدين لما بدأوا في مستشفى الشميسي على أنقاض هذا المستشفى هدوه وبنوا مستشفى الشميسي وكذلك مستشفى الولادة، فأصبحت نساء ذلك الزمان تلد في المستشفيات، وأصبح الجيل السبعينات الهجرية الخمسينات الميلادية أنه مولود في مستشفى.
ورغم أن الأمراض اللي تفتك بالناس بدأت تقل وتختفي مع تطور الطب والخدمات في المملكة، لأنها تظل ذكرى حزينة لكثير من العائلات.
في الغالب تسأل أي عائلة تجد أنه متوفي لها واحد اثنين ثلاثة، لكن الأمراض اللي كانت في الجزيرة العربية الأوبئة أو الأمراض المتنقلة هذه ما وصلت إلى درجة كبيرة أنها تكون فتاكة إلا بعض السنوات المشهورة. إيه يعني مثلا جدري الحصبة، جدري الماء كانت تجي، لكن نسبة الحمد لله النجاة فيها كبيرة.
اليوم الحمد لله وفضل التطعيمات انقرضت الكثير من الأمراض الوبائية اللي أرعبت الأجيال اللي سبقتنا، بس البدايات ما كانت وردية، كانت ترتكب غلطات أو تحصل مواقف غريبة بسبب الاجتهادات. منصور يذكر مواقف بسيطة كانت تحصل للطلبة في المدارس، نختم بها ونشوفكم على خير.
كانت كذلك يعني في فترة السبعينات، وهذا شيء طريف حقيقة، والثمانينات في مدارس البنات وفي مدارس الأبناء كان هناك حملات تفتيش من وزارة الصحة أو حتى وزارة المعارف أو رئاسة العامة لتعليم البنات وقتها كان اسمها، كانت حملات تفتيش للقمل على الطلاب، يدلفوا عليهم يشوفوا، وكانت يعني قمة الإحراج لما تأخذ البنت صغيرة وتطلعها قدام الصبور، هذا وجدوا فيها مثلا قملوا زي كذا، فكانت قمة الإحراج، فكان ما يراعوا مسألة الأمور النفسية هذه، كان يفترض أنهم يشيلونهم كلهم بعدين ويكتبوا بشيء سري للأب ولا الأم، لكن هذه كانت ضريبة طبعا البدايات.
هذه الحلقة من إعداد وبحث الرائع منصور العساف ونرجس الليالي ثمود بمحفوظ، حررها ثمود بمحفوظ وعدلها صوتيا محمد الحسن، ورجعها عبد الرحمن أبو مالح والوليد العيسى.